بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج. إخواني وأخواتي، وردت إلي أسئلة كثيرة جدا، أبدأها بسؤال الأخ محمد الشهري من السعودية المدينة المنورة. يقول بأنه حصل بين أخوي كان عصبي وتخاصم مع جاري وزوجته علشان غنم، ورمى زوجته زوجة جاري بحجر وكان في دم في رأسها ورجلها، وأخوي الثاني مسك عبد الله وجاري وزوجته راحوا للشرطة يعني، وقال جاري أنا ما أريد أن أسجن جيراني وشيء من هذا القبيل، ثم طلبوا منا أن نحلف ثلاثة أيمان إننا كنا في مكان بعيد وإن ما شفنا السالفة يعني. يقول حلفنا، وهذا الكلام يقول قديم، وأنا عمري في ذلك الوقت 17 سنة. الآن جارنا وزوجته توفوا رحمة الله عليهم. يقول أنا خايف من هذا الحلف، أنا كفرت عن يميني وشيء من هذا القبيل، هل علينا شيء؟ يا محمد الشهري من السعودية بارك الله فيك، بالنسبة لهذه القضية قديمة جدا وقد انتهت، واضح بأن جارك أو جاركم لا يريد إيذاءكم ورفض أنها تستمر القضية في المحكمة، ولكن طلب منكم هذا. طبعا ما كان يعني ما يجوز الإنسان يحلف على شيء كذب، ما يجوز، وهذا لا يسمى يا أخي الفاضل يمين منعقدة، هذه يمين غموس والعياذ بالله. الإنسان الذي يحلف على شيء ماضي كذبا أنه والله يقول أنا ما شفته شاف، هذا لا شك بأنه من كبائر الذنوب. أما وقد حصل يعني طيب نفس من الجار وكذا، يعني هذه مسألة حاول أن تدفنها وتنساها، لكن عليك أن تكثر من الاستغفار، وكلما تذكرت هذه المسألة تقول استغفر الله وأتوب إليه. وقضية جارك وزوجته يعني تدعون لهم، أخوك هذا اللي أظن اسمه عبد الله قلت، هذا يتصدق عن جاره وعن زوجته، يتصدق عنهم ويدعو لهم ويسأل الله عز وجل أن يتوب عليه، هذا الذي عليك. لا توسع دائرة الأمر، شيء قديم وأنت ما كنت يعني كنت في حالة جهل وتعيشون في كما ذكرت في بادية أو شيء من هذا القبيل، لا تلتفت إلى مثل هذه الأشياء، وصلى الله تعالى أن يحفظك وأن يحفظ جميع المسلمين. إبراهيم علي من ليبيا يسأل يقول يعني مشيت أنا في شهواتي وفي طريق الشيطان وارتكبت معاصي وذنوب، يقول وحصل يعني مني تفريط وشيء من هذا القبيل، يقول هل يعني الله عز وجل يكفر جميع الذنوب السابقة خاصة وأنني فعلت بعض الكبائر العظيمة؟ إبراهيم من ليبيا بارك الله فيك. أولا أخي الفاضل، بالنسبة للتوبة، الله عز وجل من أسمائه التواب، واستحق هذا الاسم جل وعلا. لماذا؟ لأن يتوب على التائبين المخطئين المذنبين الذين يتوبون إلى الله رب العالمين. ولذلك يا أخي الفاضل، التائبون أحباب الله. أنت الآن تقول اقترفت آثام وذنوب في حياتك، وذكرت بعض الذنوب اللي ما حبيت أنا أذكرها حقيقة يعني للمشاهدين، هي بشعة وقبيحة يعني، لكن الله عز وجل يبسط يده بالليل يتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. الله عز وجل غفار للذنوب، يعني شديد وكثير المغفرة سبحانه وتعالى. ولذلك قال تعالى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، قل جل وعلا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. فيا أخي الفاضل بارك الله فيك، إياك أن تقع في حبائل الشيطان. أنت الآن وقعت في حبائل الشيطان في الماضي، الآن ممكن الشيطان ما يترك يقول لك لا كيف تتوب وأنت فعلت وفعلت، لا تب إلى الله عز وجل واخزي شيطانك، ها، واعلم بأن الله عز وجل تواب الرحيم، الله عز وجل يغفر أعظم الذنوب وهي الشرك بالله عز وجل، أعظم ذنب عصي الله به الشرك به سبحانه وتعالى، يغفره سبحانه وتعالى، يغفر جل وعلا لبقية الذنوب التي دون الشرك متى ما إن فعلا الإنسان تاب إلى الله توبة نصوحة. طيب ما هي التوبة النصوحة؟ أولا الإقلاع عن الذنب، تقلع عن الذنب هذه أو الذنوب هذه كلها. الثاني الندم على فعله، أنك تندم أن صدر منك هذا، واضح عليك الندم. الثالث العزم على عدم العود إليها، وذلك ببذل الوسائل وفتح الذرائع التي تجعلك في بيئة نظيفة بعيد عن هذه الخطايا والآثام وهذه القاذورات، ها؟ لأن للأسف بعض الناس الآن يتوب إلى الله وهو مقيم على طريق المعصية لا يبرح، مقيم ماشي فيه. طيب كيف تتوب إلى الله عز وجل وأنت سائر في هذا الطريق؟ وأحسن الظن بربك يا إبراهيم، أحسن الظن بربك، واعلم بأن الله عز وجل وعد ووعده الحق أنه يتوب على التائبين. وهذه الذنوب والخطايا والآثام لعلها تكون سبب من أسباب دخولك الجنة، دخولك الجنة، وذلك حينما يعني تتذكرها وحينما تعيد شريط ذكريات هذه الأيام السوداء في حياتك، تعمل عملا صالحا تتوب إلى الله منها وتترقى في الأعمال الصالحة التي ربما تبلغ بك منازل في الجنة. بارك الله فيك. الأخت أمت الله من الرياض تسأل تقول: في وحدة بالعدة مات زوجها ويجي عندها ابن عمها أخو أبوها ويدخل ويأكل معاهم ويجلس معاهم ومع بنتها أيضا لأنهم تربوا مع بعض، بس ما يعتبر أخوها من الرضاعة، وزوج أختها أيضا أخو زوجها برضو يدخل عليهم. أختي أمت الله من الرياض، أولا بالنسبة للمرأة المحادة خصوصا لا يجوز أن يدخل عليها الرجال الأجانب، ولا أن يجلسوا معها، ولا أن يخلوا بها، ولا أن يصافحونها. هذا من ناحية أتكلم بشكل خاص، وذلك لأن المرأة المحادة مأمورة بالمكث في بيتها والقرار فيه حتى يبلغ الكتاب أجله. وبالنسبة لأقاربها من يعني مثل ابن عمها ومثل أخو زوجها مثلا، ممكن يكلمونها من وراء الباب أو في الهاتف مثلا يعزونها، أما أن يدخلون عليها لا. هذا من ناحية المسألة الخاصة اللي ذكرتي. من ناحية المسألة العامة، ما يجوز لي المرأة إن أجنبي صافحها، أخو زوج هذا أجنبي. الآن أخو زوجها هذا ممكن يتزوجها بعد العدة، تدرين ولا لا؟ أخو زوجها هذا ممكن الآن بعد ما تنتهي من العدة يتقدم يخطبها ويزوجون هي. ابن عمها هذا أجنبي عنها، يعني من ناحية الزواج أتكلم، مش أجنبي من ناحية النسب، لا من ناحية الزواج. هذا لو تقدم لها بعد العدة زوجوه هي مثلا، كيف الآن تسمح لهؤلاء يدخلون عليها؟ وكيف تسمح أنها تجلس معهم وهي في العدة؟ حتى في غير العدة ما يجوز إن تخلو إلا بوجود محرم وباحتشام وبحجاب كما هي عادة الناس الآن. أما يخلو بها أو يصافحها أو شيء أو يأكل معها، هذا كلام حقيقة يعني لا يجوز. وتنتبه هذه المرأة خاصة وأنها تحضر ابنتها، أكيد بالغ، أنت ذكرت عن ابنتها البالغ، لا يجوز. هذا أجنبي عنها من ناحية النكاح والزواج، يعني كون ابن عم خلاص يعني لا، ما يجوز. لازم يتعلم الناس هذه الأحكام الشرعية، ولذلك قولي لها تستغفر الله وتتوب إلى الله سبحانه وتعالى وتنتهي عن مثل هذا الأمر، ولا يعني تسمح لأحد أنه خاصة الأجاء. أما مثلا أخوها من الرضاعة يجوز، أخوها من الرضاعة يجوز، عمها، خالها، ابن مثلا ابن أختها، ابن أخيها، هذا يجوز، لأنه هذا هي محرمة عليه. بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن يفقهنا جميعا في دينه. الأخ أبو كنان من اليمن بارك الله فيه يسأل يقول: هل يجوز الدعاء على الجار المؤذي بأن يهلكه الله أو ينتقم منه؟ وما أفضل ما ندعو به على من يتسبب لنا بالأذية؟ أخوي أبو كنان من اليمن بارك الله فيك، بالنسبة للإنسان ينبغي له أن يدعو دائما أو يستعيذ بالله تعالى من جار السوء في دار المقامة. النبي عليه الصلاة والسلام كان يستعيذ من جملة من الأشياء، يستعيذ بالله تعالى منها. ومن ذلك اللهم أني أعوذ بك من جار السوء في دار المقامة، لأنه ما يرتحل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الدعاء دائما استعذ به، وكل إنسان يستعيذ. هذا مما علمنا النبي عليه الصلاة والسلام، أن نستعيذ بالله تعالى من جار السوء في دار المقامة، لأن الجار البادئ يرتحل، وجار السوء في دار المقامة ما يرتحل. كيف؟ إما أن تبيع بيتك أنت، وإلا تصبر على هذا الجار. واضح؟ هذا الأمر الأول. فأكثر من الاستعاذة بالله تعالى من جار السوء، اللهم نعوذ بك من جار السوء في دار المقامة، اللهم اكفني شر جاري مثلا. هذه من الأدعية اللي مثلا تدعو بها، أو تقول اللهم اكفنيه بما شئت، اللهم اكفنيه بما شئت، اللهم اكفنيه بما شئت. واضح؟ الشيء الآخر، أخي الفاضل، أنا أنصحك بأن تدعو لجارك، ما تدعو عليه. يعني أنت اهتداء جارك ها أفضل من هلاكه، وأفضل من بقاء على ما هو عليه. فأنت تدعو له، اللهم اهدي جاري يا رب، اللهم اشرح صدر جاري، اللهم يا رب أبعد عنه شر الشيطان، اللهم لين قلبه مثلا. وحاول قدر المستطاع أخي الفاضل أنك تكسب جارك بهدية. قل لأم كنان ها إذا طبختي زيدي المرقة، وودي لجاركم مثل ما أرشد النبي عليه الصلاة والسلام. الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال لأبي ذر: يا أبا ذر، إذا طبخت مرقة فإذا طبخت فأكثر مرقتك ها وتعاهد جيرانك. زيادة المرق ما هي؟ الماء، تضع ماء ما يكلفك شيء، تعاهد جيرانك. هذا لنا أيضا حينما يعني نتعرض لمثل هذه الأشياء، أن نتعاهد جيراننا، ارسل له مثلا طعام، هدية مثلا. إذا ذبحت في عيد الأضحى لا تنساه من لحمة من الأضحية، اسأل عنها أحيانا، تلطف معه أحيانا. يا أخي الفاضل، الإنسان ممكن يأسر القلوب بحسن تعامله وبلطف أخلاقه مثلا، تستطيع تكسبه. هذا اللي أنصحك فيه، ولا تجعل الدعاء عليه هو الخيار الأول، لا، اجعله الخيار الأخير، مع أنه مشروع لك. الإنسان مشروع له أن يدعو على من ظلمه. يقول جل وعلا: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. لكن هذا اجعله آخر خيار، إذا فعلا هذا الجار ما نفع معه شيء، ما نفع معه شيء. أما الآن أنت في الحمد لله في مرحلة تستطيع أنك تكسبه، تستطيع أنك فعلا توجه الوجهة السليمة. قد يكون هذا ضحية بيئة عاش فيها، سواء أسرة أو مجتمع، وتخلق بهذا الخلق. وممكن أحيانا الإمام المسجد اللي عندكم تعطيه، يعني تشير إليه إلى أن يعطي نصيحة عن حقوق الجار في الإسلام، وكيف أن الله تعالى بين حقوق الجار في القرآن، والنبي عليه الصلاة والسلام أبدى وأعاد في ذلك. ها، الإمام ينبغي أن يعيش الواقع، يعيش أحوال المجتمع، يشوف احتياجات الناس، ها، فلعل كلمة تؤثر ويهتدي. ما يهتدي، بعض الناس هكذا عاش. زيارة أيضا، زوره، والله أنا جاي زيارة في الله، حابك في الله، من الكلام هذا. ترى هذه أخواني منهج شرعي كان النبي عليه الصلاة والسلام يسلكه. فلذلك أخي الفاضل، حاول أنك تبعد فكرة الدعاء عليه والحقد عليه، لأن هذه تجعل الأبواب، أبواب الحلول، تنغلق. لما الآن تركز على قضية أبغى أدعو عليه، أبغى أسبه، أتكلم فيه مثلا، ها مثلا، خلاص أغلقت جميع الحلول اللي هي فيها سلام وفيها محبة وفيها كسب للآخرين. ها، بارك الله فيك، صلى الله تعالى يجمعك وإياه على خير يا أخي الفاضل. أبو أحمد من أبو ظبي يقول: أثناء عقد الزواج طلب المأذون من ولي الزوجة أن يقول لي: زوجتك ابنتي فلانة إلى آخر، ثم تفاجأت بتوجيه المأذون لي بيطلب مني أن أقول قبلت، فارتبكت ولم أفهم المأذون عندما قال لي قل قبلت، فتلعثمت وقلت كلمة غير مفهومة إلى آخر ما ذكر. يقول الآن: هل مثلا في إشكال أنني لم أنطق بكلمة قبلت، وفي الأصل أنني قابل وراضي بالزواج؟ يا أبا أحمد من أبو ظبي، بارك الله فيك، أنت رايح تتزوج، وكيف تقول والله تفاجأت أن المأذون قال لي قل قبلت؟ يعني ما عندك فكرة مثلا بمثل هذا الأمر؟ وإلا الموقف هو في أربك مثلا، هو لما قال يعني لوالد الفتاة قل له زوجتك، طبيعي سيقول لك قل يا فلان قبلت. عموما يا أبو أحمد أنت قلت قبلت والحمد لله تم الزواج وأمورك طيبة، واضح أن الشيطان واقف على الباب يحاول يشوش عليك ويكدر حياتك، يحاول أن يعبث بأفكارك. انتبه انتبه، لو ما قلت قبلت ما سجل المأذون عقد النكاح أبدا، وما رضي بهذا المأذون. سمع منك يا أبو أحمد وأنت في حالة ذهول ها، وفي حالة من الارتباك، سمعك قلت قبلت وأنت أصلا رايح تتزوج، فدعك من هذه الوساوس، دعك من هذه من هذا التفكير، وكثر من الاستعاذة بالله تعالى من الشيطان الرجيم. واضح أن الشيطان شم قلبك، يحاول أن يدخل على أبو أحمد، من وين جاك؟ يمكن من الوضوء، جاك من الصلاة، جاك من كذا، كلها مغلق الأبواب، جاك من عند الزواج، قال ها يمكن عقد الزواج غير صحيح، ويبدأ إيش يفتح ثغرة الآن في صدرك وفي قلبك علشان يضيعك وعلشان يوهمك وعلشان يجعلك تعيش حالة من الحزن والهم والبؤس. دعك من هذا كله واستمر ولا تتكلم في هذه المسألة، لا أمام زوجتك ولا أمام عيالك ولا أمام أحد من البشر. أغلق هذا الباب وأغلق هذا الملف وانسى هذا الأمر، وانت الحمد لله الآن متزوج وأمورك طيبة، بارك الله فيك يا أبا أحمد. خديجة من أسبانيا تقول يعني أمي دائما تذكر الله لكن ما أشاهد أنه شيء يخرج من لساني، وفي الليل عندما تنام يعني أسمع أحد يذكر الله ويستغفر ويدعو. تقول هل هذا جائز؟ أختي خديجة من أسبانيا بارك الله فيك، بالنسبة للوالدة أسأل الله تعالى أن يجعلها ممن طال عمرها وحسن عمله. أختي الفاضلة، الذكر عندنا على ثلاثة مراتب. الأول الذكر الذي يتواطأ فيه القلب مع اللسان، فالإنسان يذكر الله بقلبه ويظهر هذا على لسانه ويكون مستوعب ومستحضر يعني هذا الذكر. الثاني الذكر في النفس دون اللسان، يذكر الله في نفسه دون اللسان. والثالث ذكر اللسان دون القلب، يعني بمعنى يتحرك اللسان لكنه هو غير مستحضر يعني معنى الذكر. هذه مراتب الذكر الثلاث. فالوالدة الله يعافيها يمكن تكون من النوع الثاني اللي تذكر الله في نفسها مثلا، أو تحرك لسانه وأنت ما تسمعين، وفي الليل يعني لما تخلو بربها سبحانه وتعالى تذكر الله، فهي على خير ولله الحمد. حاولي أن تشجع الوالدة وتدعين للوالدة، وممكن إذا أشكل عليك أمر تستفسرين منها، تقولي والدتي أنا ما أشوفك يعني كذا، ما رأيتك كذا، حتى تعطيك الجواب. واضح بأن الوالدة يعني عابدة وصالحة، صلى الله تعالى يمتعها المتاع الحسن. عبد الرحمن من فلسطين بارك الله فيه يسأل يقول ما حكم الاستنجاء بالمناديل المعطرة وقد يقع شيء من نجاسة طفلتي على اللحاف مثلا، وهل يمكنني تطهير المحل بغير الماء؟ عبد الرحمن من فلسطين بارك الله فيك. أولا بالنسبة لإزالة الأذى الخارج من السبيلين يكون إما بالماء وإما بالحجارة، وعندنا ثلاثة مراتب لهذا الأمر. أفضل مرتبة الجمع بين الماء والحجارة أو المناديل، المناديل تقوم مقام الحجارة، فيستجمر أولا بالمناديل ويستنجي بالماء ثاني، هذه أفضل مرتبة، هذه أفضل مرتبة. المرتبة الثانية الاستنجاء بالماء، استعمل الماء فقط لقطع الأذى الخارج من السبيلين. المرتبة الثالثة الاستجمار اللي هو بالحجارة أو ما يقوم مقامها مثل ما ذكرت لك المناديل، سواء كانت ناشفة أو معطرة. فما دام أنك استجمرت ثلاث مرات وفعلا زال الأذى خلاص، فإذا ما زال تزيد على أنك تأتي بها وترا، يعني خمسة مثلا أو سبعة مثلا. بالنسبة للأخ الفاضل هذه المسألة مهمة جدا، لأن الاستجمار أيضا مشروع. النبي عليه الصلاة والسلام استجمر كما في حديث ابن مسعود، والصحابة منهم من كان يستجمر ولا يستنجي إلا قليلا، مثل سعد بن أبي وقاص، الزبير بن العوام، جمع من الصحابة. بالنسبة للنجاسة الواقعة على اللحاف، تقول نجاسة الطفل، لا يلزم إزالتها بالماء في القول الراجح من أقوال أهل العلم، فالنجاسة إذا أزلتها بأي شيء مما تزال به ولم يبقى شيء لا من لونها ولا من طعمها ولا من ريحها زالت النجاسة. فمثلا عندك المناديل المعطرة هذه إذا تبول الطفل مثلا الذي يأكل طبعا الطعام على اللحاف على السجادة وذهبت ونظفت بالمناديل المعطرة وزال عينه زالت عين النجاسة وذهب ريحها ولم يبقى شيء من لونها خلاص طهرت. حتى من أهل العلم من يقول لو لم يكن للإنسان فعل في هذا، يعني مثلا الشمس مثلا نجاسة تعرضت لأشعة الشمس فزالت خلاص طهر المكان، الريح الشديدة أو الرياح مثلا، البخار الآن اللي يستعمل في بعض المحلات مثلا يزيل النجاسة ولله الحمد والمنه. كريما من فرنسا تقول: هل يجوز أعطي أخي من زكاة المال علما بأني أعيش مع والدتي وأختي المطلقة وبنتها وأختي التي لم تتزوج بعد، وعند أخي 3 بنات وأجرته قليلة والمال الذي أرسله إليه غالبا ما يشتري به القمح والمواد الغذائية، أما فيما يخص دواء والدتي فأتكفل به من مالي الخاص. كريما من فرنسا بارك الله فيك ورضي الله عنك وأشكرك على اهتمامك بأسرتك بوالدتك وبإخوانك وبأخواتك، وهذه نعمة من نعم الله وهذا باب من أبواب الخير فتحه الله لك، فالزمي هذا الباب، لأن للأسف الشديد نحن في فترة زمنية يعني نشاهد ونسمع يعني هناك تصحر في صدور كثير من الأرحام وقسوة في قلوبهم وتدابر وتشاحن وغلبة الأنانية والذاتية على بعضهم، لدرجة أن بعض الإخوة ما يسأل عن إخوانه ولا عن أخواته، وبعض الإخوة قد يكون غني ولديه أخت أو أخ فقير ومسكين ما يسأل عنه، نسأل الله العافية والسلام، وهذا والعياذ بالله علامة سوء، هذه علامة سوء. فأنت أسأل الله تعالى كثر أمثالك ويبارك فيك بالنسبة لتكفلك بأدوية الوالدة من مالك وحر مالك الخاص تشكرين، بالنسبة لأخيك الذي ليس عنده القدرة على الكسب أو عنده كسب لكنه الإيراد ضعيف جدا، نعم هذا يستحق الزكاة. إخوانك وأخواتك أنت غير ملزمة بالإنفاق عليهم، ولذلك العلماء يقولون الأخ يعطي زكاته لإخوانه ولأخواته، الأخت كذلك تعطي زكاتها لإخوانها ولأخواته، لأنك أنت غير مسؤولة عنهم من حيث النفقة الواجبة، لكن إذا أحببت أنك تعطينهم من الزكاة نعم يستحقون بل هم أولى من غيرهم. بارك الله فيك. أمة الله من البحرين تقول: ما حكم قراءة سورة الفيل والمسد، وإذا قرأت آيات العذاب ثم نفخت على جسدي هل يضرني؟ أمة الله من البحرين بارك الله فيك، بالنسبة لسورة المسد وسورة الفيل هذه من سور القرآن، سور القرآن ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، سورة عظيمة، وتبت يدا أبي لهب وتب، سورة عظيمة، ولذلك يقرأها المسلم في الصلاة وقرأها النبي عليه الصلاة والسلام، ونص العلماء على أن هذه الآيات تقرأ يعني تقريبا في صلاة المغرب مثلا اللي 16 آية من آخر القرآن، لأن صلاة المغرب يعني الأصل أن يخفف فيها مثلا وليس على الدوام وليس على الدوام، فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني هديه أنه في الغالب أن يخفف ويتوسط أحيانا، ومرة واحدة أطال حينما قرأ سورة الأعراف مرة واحدة. المقصود بارك الله نعم من سور القرآن، كيف ما أقرأ تبت يدا أبي لهب، وكيف ما أقرأ ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، وأي إنسان يمنع أو يتشكك هذا عنده مشكلة، يراجع نفسه عنده مشكلة مع ربه سبحانه وتعالى. أي إنسان يقول لك لا تقرأ تبت يدا أبي لهب هذا عنده مشكلة، مشكلة مع القرآن ومشكلة مع الله عز وجل. أي إنسان يقول لا تقرأون سورة الفيل هذا عنده مشكلة مع القرآن، تنبهوا يا أخت الفاضل. ولذلك أنت أنا أنصحك من اليوم تكثرين من قراءة تبت يدا أبي لهب، وأيضا تكثرين من قراءة سورة الفيل. أخت الفاضلة بالنسبة للآيات اللي تمر معك في غير الفريضة، في غير الفريضة يعني صلاة النافلة قيام الليل مثلا أو صلاة الضحى مثلا، إذا مريت بآية رحمة كذكر الجنة مثلا وذكر التوبة وذكر شيء، قل اللهم نسألك من فضلك، اللهم ارحمني، اللهم اغفر لي، ها حتى وانت في الصلاة، صلاة النافلة، إذا مريت بآية عذاب مثل ذكر النار وذكر المعذبين، قل أعوذ بالله من النار، أعوذ بالله مثلا أن أعوذ بالله من كذا، أعوذ بالله أن أضل مثلا، أعوذ بالله أن أرجع عن ديني مثلا، ها تستعيذين بالله تعالى على حسب مقام الآية وسياق الآية. إذا مريت بآية تنزيه تسبحين، يعني مثلا فيه شيء فيه من ذكر العظيم الجليل سبحانه وتعالى، تقول سبحان الله سبحان الله، هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دون، تقول سبحان الله، ها مثلا. أما قضية النفخ ما أعرف هذه يا أختي الفاضل، أنك تنفخين على جسدك، لا لا ما أعرف هذا الشيء. اللي أعرفه بأنك إذا يعني لبس الشيطان عليك في الصلاة تتفلين عن يسارك 3 مرات. أما إذا مريت بآية عذاب ونفخت على جسمك ما لها أصل هذه يا أختي الفاضل، ما لها أصل، تتركين هذا بارك الله فيك، وتشوفين هدي النبي عليه الصلاة والسلام اللي أنا شرحت لك قبل قليل كيف كان يتعامل مع آيات الوعيد وآيات الوعد وآيات التنزيه اللي فيها التسبيح لله عز وجل، هذا وهدي النبي صلى الله عليه وسلم. سعد من فرنسا بارك الله فيه يسأل يقول هل يجوز أنني أؤجر محل لشخص يبيع فيه الكحول؟ سعد من فرنسا بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن يغنيك بحلاله عن حرامه وبفضله عن من سواه. أخي الفاضل لا يجوز، ويحرم على المسلم أن يؤجر عقار له لبيع المحرمات مثل الخمور، والله تعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والقاعدة الشرعية أن ما حرم بيعه حرم إجارته أو تأجير المحل له مثلا، كل هذا محرم ولا يجوز، فلذلك تنتبه وتحرص على أنك لا تؤجر هذا المحل إلا لمن يستعمله استعمال صحيح في شريعتنا نحن، ها في شريعة نحن، لأنك أنت المكلف، سيسألك الله عز وجل عن هذا. عمر من إيطاليا يقول ما حكم تارك الصلاة بسبب أنه لا يوجد مسجد في المدينة التي يسكن فيها، وهذا السبب يجعلني بعيدا عن ذكر الله. عمر من إيطاليا بارك الله فيك، أولا السؤال لك هل تقصد ما حكم من يترك الصلاة بالكلية ها وبالمرة لأنه ما في مسجد في البلد، أم أنك تقصد ما حكم من يترك صلاة الجماعة في المسجد لعدم وجود مسجد في البلد مثلا يصلي في بيته؟ إن كانت الأولى فتلك مصيبة عظيمة، إن كانت الأولى فتلك مصيبة عظيمة. كيف الآن مسلم يترك الصلاة يقول لأنه ما في مساجد؟ سبحان الله العظيم. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، أي مسلم على وجه الأرض متى ما إن أدركته الصلاة عنده مسجده اللي هي الأرض، يصلي على الأرض، يصلي في الحديقة، يصلي في المنتزه، يصلي في أي مكان طاهر. فإن شاء الله ما يكون يعني قصدك يا عمر هذا، وإلا مصيبة. كيف يترك الإنسان الصلاة يقول لي أنا ما في مساجد في مدينتنا؟ أما إذا كانت الثانية فمعذور يا أخي الفاضل، شخص يقول ما في مساجد عندنا في المدينة، يصلي في 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 بيته، وإذا كان هناك عنده في الحي أو في البناية مثلا مسلمين يجتمع هو وياهم يصلون جماعة الحمد لله، واضح؟ فتنبه لهذا يا أخي الفاضل، أنا لأن سؤالك عام، سؤالك عام. الأمر الآخر دينك هو رأس مالك يا عمر، دينك هو رأس مالك، ولذلك الإنسان يحرص على أن يعيش في مكان وفي منطقة وفي بيئة تساعد على أن يقوم بالعبودية لله عز وجل حق قيام. الدنيا هذه يا أخي الفاضل ما تغني عن الآخرة، يعني الآن سعي الإنسان وراء الدنيا وراء الكسب وكذا طيب هذا مطلوب حتى يقيم الفرائض والواجبات، لكن أن تؤثر على دينه لا ما يمكن. الله عز وجل لما خلقنا لهدف وغاية، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ثم إن الله تعالى خلق هذه الدنيا لنا ولم يخلقنا للدنيا، والدليل أننا نموت وننتقل عن هذه الدنيا. هذه الدنيا سخرها الله لنا حتى نقيم العبودية لله عز وجل. مما يؤسفني أن كثير من المسلمين ما فهموا معنى العبودية لله، ولهذا تجد بعض الناس الآن عنده استعداد كامل أن يترك الصلاة علشان يقول والله وظيفة. لا، وبعضهم يتحجج يقول يا أخي العمل عبادة. ما أدري من وين جابوا هذا العمل عبادة. هذا إذا كان باعتبار النظر على أن الإنسان مطالب بالعمل ليقيم الفرائض والواجبات ويؤدي الحقوق التي عليه. نعم نعم، هو ليس حديث، لكن هذا تعبير، يعني ممكن أن نقول تعبير صحيح. لكن أن يقول لا العمل عبادة حتى ولو تركت الفرائض، هذا كلام باطل، كلام باطل. فإذا تعارض الدنيا مع العبادة يجب أن نقدم العبادة. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. واضح؟ وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا، ها؟ ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن. فلذلك يا أخي الفاضل بارك الله فيك تنتبه. وأنا يعني يؤسفني والله إني أسمع أحيانا خاصة من كثير من المسلمين اللي يعيشون في بلاد أنه ما فهموا العبودية الحق لله عز وجل، وعند بعض المسلمين استعداد أن يضحي بدينه علشان دنيا أو شهوة أو شيء من هذا القبيل. وبالمناسبة حتى لا نكون يعني لا يذهب الكلام هكذا، ما عندنا أبدا، أنا إلى لحظة هذه ما أعرف أن هناك تعارض بين الدين والدنيا. ما أعرف، يعني ما أعرف أن والله هناك مسألة تعارضت فيها، تعارض يعني ما تستطيع أن تعبد الله إلا بترك الدنيا. وين؟ أين هذه؟ أنا ما أعرفها. وبعدين العبادات، ما هي العبادات؟ الآن عندنا 5 صلوات في اليوم والليلة، 5 صلوات في اليوم والليلة، وعندنا صيام شهر رمضان في السنة مرة، وعندنا الحج في العمر مرة واحدة، الحج في العمر كله مرة واحدة، ها؟ وعندنا الزكاة لمن ملك يعني النصاب في أموال وأجناس معينة من المال. هذا الإسلام، يعني هذا الإسلام، العقيدة والإيمان اللي في القلب، الإنسان مطالب بأن ينطق بلسانه ويعمل بجوارحه، وهذا ما يشترط له زمان ولا مكان. يعني وأنت في العمل تقول لا إله إلا الله، سبحان الله، استغفر الله، وأنت في العمل، وأنت في البيت، وأنت في الطريق، وأنت في المسجد، وأنت تمارس الرياضة، الذكر والدعاء، هذه كلها ما لها زمان ولا مكان إلا مكان مقيد. فلهذا للأسف يوجد من الناس من عنده خلل في مسألة العبودية. الشريعة الإسلامية إذا والله مثلا حصل يعني عند المكلف ضرر، إن هو مثلا صلى هذه الصلاة، ماذا تفعل الشريعة؟ تأتي فتنتشل المكلف من المشقة إلى اليسر ولله الحمد. عندنا قاعدة عريضة وجميلة وما تنخرم هذه القاعدة من حيث الجملة، المشقة تجرب التيسير. مثال الآن في السفر، الإنسان يجمع ويقصر لأنه قد يشق عليه الصلاة في وقتها، تيسير من الله عز وجل، إما جمع تقديم وإما جمع في الحضر. إذا كان مطر شديد وبرد شديد مثلا، ممكن يجمعون في المسجد من دون قصر، العشاء يصلون المغرب يجمعون معها العشاء مثلا. في رمضان شخص الآن مرض أو سافر ما يستطيع الصيام، يفطر ولله الحمد. شفت يا أخوي الفاضل، ما أحب أنني يعني أسترسل حتى لا يذهب وقت البرنامج، لكن هذا الواقع. نحن نحتاج إلى أن يفهم الناس العبودية لله عز وجل، وأما يعني محاولة خلق أعذار وإيجاد أشياء حتى والله يتفلت الإنسان من العبادات والطاعات وهذه الفرائض التي فرضها الله عز وجل، هذا إذا كنت تستطيع أن تخدع نفسك وتخدع غيرك لا يمكن أن تخدع الله سبحانه وتعالى. عموما سؤال الأخ الفاضل عمر دفعني إلى أنني أذكر هذه القاعدة المهمة، مسألة العبودية لله. يا أخواني وأخواتي، أنت ما خلقت إلا لأن تكون عبدا لله، كما أنك عبد له اضطرار فلا بد أن تكون عبدا له اختيار، بإقامة العبودية لله سبحانه وتعالى بالاستجابة له. وكما ذكرت وأكرر وأرجع وأعيد أن ليس هناك تعارض أبدا بين مسائل الدين ومسائل الدنيا، وإذا وجدت ينظر الإنسان، ينظر. فإذا كان هناك يعني تعارض بحيث أن الدنيا تمنع إقامة العبادات والطاعات، لا، أقدم الطاعة والعبادة لله عز وجل. وإذا كان والله هناك يعني تقابل بحيث أن الشريعة يسرت لي ورخصت لي أنني أقدم عبادة أو أخر عبادة أو مثلا أفطر مثلا رمضان، الحمد لله أسلك هذه، عندنا الرخص في الشريعة، إن الله يحب أن تؤتى رخصة كما يحب أن تؤتى عزائمة. بارك الله فيك. منال من السعودية بارك الله فيها تسأل تقول يعني ما حكم الأب الذي يجلس مع بناته طوال الوقت في الغرفة حتى ينام معهن فقط يعني ساعات مثلا من 7 إلى 8 تقريبا، يخرج من البيت وباقي الأوقات يكون في البيت معهم وينام معهم في الغرفة وفي مجلس البيت، بس ينام معهم فترة، ينام في المجلس وكل شيء تمام، وهكذا البنات يتضايقون ويقوم من الغرفة يغيروا مكانهم، هل هذا عقوق؟ أختي منال من السعودية بارك الله فيك، حقيقة هذه يعني قضية ومشكلة، وهذا الأب إما يكون إنسان مثلا مثل ما نقول بالعامية على نيته وبسيط ويحب بناته ومتعلق بأولاده عموما وبناته خصوصا، ويعني هم مثلا ثمرة فؤاده وفلذة كبده وما زال يعني يعتبرهن صغيرات، ويوجد من الآباء من عنده مثل هذا النوع من التعامل، وما في هناك نية سيئة، يعني ما يحمل نية سيئة ولم يعني ترى البنات شيء مريب منه مثلا، هذا لازم يعلم يوجه، ولازم يفهم بأن البنات عندهن يعني أمور خاصة، البنت عندها أمور خاصة، ومحله ليس في غرفة بناته، محله عنده غرفة خاصة هو أو في المجلس مثلا، أما أن يفهم هذا لابد من إفهامه، وممكن تجتمعون معه تكلمونه، أو كبيرتكم مثلا تكلمه تقول يا أبونا ترى احنا عندنا بعض الأمور لما نخجل من بعضنا كبنات، وقدامك والله نخجل، نحن يعني سمعك وبصرك اللي تريد، لكن فترة النوم حزة النوم لو تسمح لنا يا أبونا مثلا، ما فيها شيء. النبي عليه الصلاة والسلام يقول مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين وفرقوا بينهم في المضاجع، يعني إذا الولد صار عمره 10 سنوات يفرق بين المضاجع البنات والعيال، حتى البنات فيما بينهن، البنت ما تنام مع البنت إذا كان 10 سنوات، الولد ما ينام مع الولد إذا كان عمره 10 سنوات، الولد ما ينام مع البنت إذا بلغوا هذا السن. أما إذا كان الوالد، وإن شاء الله هذا بعيد لكن أنا أذكره من باب التفصيل والتقسيم، إذا كان الوالد يعني عنده نوع انحراف وشذوذ ويستمتع بالنظر إلى بناته، خاصة إذا كنا في ثياب النوم أو يعني يدخلنا دورات المياه أو شيء، هذا مسألة خطيرة تنتبهون، إن شاء الله الفال بعيد عنكم وعنه، لكن أنا أنبه لأن وجدت حالات، وجد بعض الآباء لديه انحراف وشذوذ وعنده مشكلة، عنده مشكلة يعني، فلذلك كنا حذرات، ومثل ما قلت لك إن شاء الله الفال عنكم بعيد، وإنه ما هم مريض بمثل هذا الشيء، ولكن تنبهون. وعموما على كلا الحالتين لابد أن يكون لكم موقف حازم، ولا تعتبرون هذا عقوق، هذا مو بعقوق، لأن الوالد هو المخطئ بحقكم، الوالد هو الذي أخطأ الآن في حق بناته، كيف ينام مع بناته بالغات وكبيرات ويبقى الساعات الطويلة ينام معهم؟ لا، هذا 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 مرفوض شرعا وعقلا وعرفا وواقعا، أبدا هذا غير مقبول، هذا غير مقبول. فلذلك بنتي بارك الله فيك، خذوا موقف حازم، كلموا الوالد قولوا له سامحنا يا أبونا، اللي تبغاه اشتروا له جرس موجود في الجمعيات وموجود في المتاجر، جرس قولوا له هذا بالركبة في غرفتنا واضح، وانت في المجلس ولا في غرفتك اضغط بس زر الجرس ونحن سمعك وبصرك بين يديك، ها بين يديك اللي تامر، اما قضية انك تنام معنا وتبقى الوقت الطويل سامحنا يا ابونا، هذا ما نخجل ونستحي منك، يعني حاول انكم لا تشعرون يعني بامر مريب، ان شاء الله باذن الله ينتبه، لان بعض الاباء قد يكون عنده مشكلة يعني. فلذلك كنا حازمات في مثل هذا الامر، ولا تتساهلن وإذا والله الأمر ما استجاب الوالد ممكن تدخلون طرف ثالث حتى لو غضب الوالد، هذا ليس بعقوق، هذا طريق خطير، وبقاء الوالد بمثل هذا التعامل هذا حقيقة يعني ربما تندمون الندم الشديد في المستقبل لأنكم ما اتخذتم مثل هذا القرار الحازم. أسأل الله تعالى لكم الحفظ والسلامة. أم عبد الله من فرنسا تقول: قبل أكثر من 10 سنوات اقترض والدي من عمتي مبلغا ماليا، وبعد فترة توفاه الله، ذهبنا لنوفي القرض لكن عمتي رفضت وقالت أنها تسامح والدي في الدنيا والآخرة. بعد سنوات أصبحت تطالب ببيع بيت لوالدي أسكنها فيه للانتفاع فقط، لأن أرملة لم يكتبه لها وهو من ميراثنا، هل لها أن تطلب مثل هذا؟ وإن أردت أن أوفي دين والدي كيف أحسب قيمة المال؟ فأنا من يعني سورية أصلا، والعملة السورية قد انخفضت. أختي أم عبد الله من فرنسا بارك الله فيك، بالنسبة لي عمتك ليس لها شيء، ولا يجوز لها أن تطالب الآن بعدما أسقطت حقها من هذا الدين، لأن القاعدة الشرعية أن الساقط لا يعود. فما دام أنها بكامل قواها العقلية وبإرادتها بدون إكراه وقالت أنا أسقط الدين، مع أنكم أنتم اللي تقدمتم بسداد الدين، ليس لها الحق في هذا، وليس لها الحق أن تطالب ببيع البيت حتى تنتفع بهذا المبلغ، لأن هذا فيما يظهر رجوع منها والساقط لا يعود. لكن أنصحك يا أخت الفاضل عبد الله، هذه عمتكم، وقد يكون مثلا فترة الحزن على أخيها دفعتها العاطفة ولم يعني يكن العقل حاضرا، فقالت أنا أسامح الدنيا وآخرة، ثم اكتشفت بأنها يعني قد تكون ندمت، وأنها لو أنها مثلا ما سامحته مثلا وأخذت حقه لنا بحاجة، التفتوا لها. ممكن إذا كنتم أنتم ولله الحمد يعني في غنى وفي خير، وهذا البيت قديم مثلا، ممكن تبيعونه وتعطونا جزء منه، لكن لازم أن يصل الجواب هذا لعمتك أنه ما لها حق، خلاص هي أسقطت حقها بعظمة لسانه وأشهدتكم على هذا، أنتم الآن تتفضلون عليه. فأنا أنصحك يا أخت الفاضلة، كسب عمتكم الدنيا هذه مثل ما تشوفين، الوالد ذهب والناس تذهب، ورأس المال الرحم، رأس المال، إن الإنسان يحافظ على يعني رأس المال اللي هو الرحم. فعمتكم ممكن لو رفضتم قد تدخلون معها في يعني مثلا قطيعة رحم، في كلام وغيبة ونميمة، ممكن تشتكيكم للناس والناس ما تدري. فأنا أفضل أخت الفاضل أنكم يعني تكرمونها متى ما إن كان عندكم القدرة على ذلك. الأخ محمد أبو تركي من السعودية يقول: عندي أكبر إخوتي يقوم بمقاطعتنا منذ سنين، وما زال يفعل ذلك حتى أنه طردنا من منزله وحضر جميع أرقامنا من دون سبب يذكر، وقام بمقاطعة والدتنا من دون سبب علما أنه لا يصلي ولا يصوم، ما حكم ذلك؟ أبو تركي من السعودية بارك الله فيك، والله هذا السؤال لا يحتاج إلى إجابة، قطيعة رحم، وهذا من كبائر الذنوب وعظائم الآثام. لكن اللي جعلني أنا يعني أقرأ سؤالك ولأني أتعجب حقيقة من الحالة اللي عليها أخوك الأكبر، يظهر والله أعلم بأن ممكن أخوك عنده مشكلة نفسية، مشكلة عقلية، ممكن. لماذا أقول هذا الكلام؟ لأن يعني عامل الجميع بمعاملة واحدة، وهي حظر الأرقام، طرد أخوانه وأخواته ووالدته من البيت، ما يقبل أحد. أخوك في مشكلة، إما يكون مريض مرض نفسي أو عنده مشكلة عقلية، أو يكون هو نسأل الله العافية والسلامة يعني تلبسه الشيطان، احتوشته الشياطين. هذه أشياء واردة يا أخي الفاضل، هذه أشياء واردة، ولذلك بارك الله فيك حرصوا على أن يعني يكون هناك اهتمام بأخيكم من جانب الرقية الشرعية، من جانب مثلا الذهاب به إلى العيادات النفسية، إلى المستشفى الأمراض العقلية، يعني لا تستهينون بهذا، لأن الواضع أنه يعني حكم على الجميع وضعكم في سلة واحدة، خاصة الوالدة. يعني والله تقول لي بأن الرجل لا يعني من ناحية العقلية سليم، ما عنده مشكلة، ما عنده كذا، يعني هذا عقوق، نسأل الله العافية والسلام. أنتم الآن دوركم أنكم تردون إلى طريق الصواب، استمراريته هذا يعني هو الآن معرض نفسه لعقوبة عظيمة قبل أن يلقى الله سبحانه وتعالى. العقوبة نازلة عليه، نازلة في الدنيا نازلة عليه، لكن شوف الآن العقوبة من وين تجي؟ من عياله، من جيرانه، متسلط عليه إنسان ما يخاف الله ولا يرحمه مثلا، يبتليه الله عز وجل بأمراض، يبتليه كذا، لأن هذا والعياذ بالله عقوق وبغي، قطيعة رحم، هذه عقوباتها معجلة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله فيه العقوبة في الدنيا مع ما يدخل له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم، من البغي وقطيعة الرحم. فلذلك أنتم اسعوا في إنقاذ أخيكم من مما هو فيه، وحاولوا قدر المستطاع أنكم تستكشفون هذا الأمر، وممكن حتى يعني توصون زوجته وعياله، بأن لابد من أن يكون هناك على أقل تقدير يعني خط مفتوح بينكم وبين عياله وزوجته مثلا، حتى يعني تعرفون إيش السبب. هذا الذي أنصحك به. وأنت يا أخي الفاضل أكثروا من الدعاء لأخيكم، احرصوا على أن لا تذيعوا بين الناس عقوقه ومشكلته، احرصوا على إصلاحه ما استطعتم إلى ذلك سبيلا. أم حفصة من ليبيا بارك الله فيها تسأل، تقول يعني أحيانا تستقيم البنت لكن تواجه مضايقات شديدة للأسف الشديد من أهلها، وتكون محط للسخرية وتتبع الزلات، ويقولون هذه المستقيمة إذا أخطأت مثلا بخطأ معين وشيء من هذا القبيل، يعني تريد نصيحة في هذا. أختي أم حفصة من ليبيا بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى لك الثبات حقيقة مما يؤسف له، يعني ما عليه أحوال بعض الأسر هدانا الله وإياهم من التعامل السيء مع أولادهم من الذكور والإناث إذا استقاموا، ويعني هناك بدل أن يفرحوا وأن يحمدوا الله تعالى وأن يشكروه على ما من وتفضل من هداية هذا الولد أو من هداية هذا البنت، يجعلونهما محل السخرية والاستهزاء، ويراقبون تصرفات هؤلاء الأولاد، فبمجرد أي خطأ هذا الخطأ يطبل له ويذاع وينسبونه إلى الدين، أسأل الله العافية والسلام. هذا مرض، نعوذ بالله، هذا مرض. وهؤلاء حقيقة واقعون فيما كان عليه أقوام الأنبياء السابقين من السخرية والاستهزاء، ولقد استهزأ برسل من قبلك. والله مسألة عجيبة، يعني أنا اللي أعرفه أن الإنسان يفرح إذا شاف ابن من أبنائه أو بنت من بناته هداه الله عز وجل، هداه الله عز وجل. يعني هؤلاء يريدون أولادهم يذهبون مع شبكات المخدرات مثلا، يريدون من بناتهم أن يذهبن إلى طريق الفسوق مثلا. أنا ما أدري، سبحان الله العظيم، يعني أنا أتعجب من الأب والأم. قد يكون الإخوة والأخوات بسبب التنافس والحسد والغيرة مثلا، ممكن هذا، لكن أب وأم يتسلطون على أولادهم الذين هداهم الله، أصبحوا من أهل القرآن، أصبحوا من الذين يحرصون على هدي النبي عليه الصلاة والسلام، أصبح عليهم سكينة ووقار وبركة وهدوء، يعني هل هؤلاء يعني يستحقون مثل هذه المعاملة؟ والله إن من أعجب العجب، من أعجب العجب. ربنا جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نار، قوا أنفسكم وأهليكم نار. أنت أيها الأب وأنت أيتها الأم، سيسألكم الله عز وجل عن أولادكم، سيسألكم الله عن أولادكم. إن الله سائل كل راع عما استرعاه، حفظ ذلك أم ضيع، حتى إنه ليسأل الرجل عن أهل بيت. وأنتم قد من الله عز وجل عليكم بهداية هؤلاء الأولاد من دون تعب منكم ومن دون عناء ومن دون بذل، قطفتم صلاح الأولاد بهبة من الله سبحانه وتعالى وبمنحة من الله وبهدية وعطية من الله، أعطاكم هؤلاء الأولاد الصالحين. هل يستحقون منكم هذه القسوة وهذا التعامل، هذا الاستهزاء، استهزاء بنقاب البنت، استهزاء بلحية الولد، استهزاء بصلاة البنت وصلاة الولد؟ هذا معقول؟ هذا يدل على أن هناك مشكلة عند هؤلاء الآباء والأمهات، والحمد لله أعتقد بأنهم قلة لا يمثلون شيء، لأن العقل والعقل يعني يجعل ما يعني الإنسان يفرح. الأسر الآن اللي نعرف يعني يفرحون إذا والله شاف الابن اهتدى، بدل ما يجيب له مشكلة ولا يرتكب جريمة ولا يذهب في طريق الفسوق، أصبح بركة في البيت. فلذلك أختي المباركة حفصة، اصبري واحتسبي وحرصي بارك الله فيك أن تكون تصرفاتك انعكاس لما أنت عليه من الاستقامة والتدين الصحيح، ولذلك أفعالك راقبيها أكثر من أقوالك، لأنهم الآن ينظرون لأفعالك. وادعي لهم في صلاتك وفي سجودك، ورغبيهم في الخير، وحاولي أن تقومي بخدمتهم والإحسان إليهم، حتى يرون فعلا بأن هذا التدين هو التدين الصحيح. لأنه ونبهك يا أخت الفاضلة، يوجد من البنات من إذا استقامت جعلت مسافة بينها وبين والدتها، وهذا يسبب مشاكل. يعني كما أنني نصحت الآباء والأمهات، أنصح أيضا الأولاد من البنين والبنات. يعني بعضهم يعتقد بأنه إذا تدين خلاص يجب أن يكون هناك مسافة بينه وبين والديه، لأن عندهم تقصير، عندهم معاصي، عندهم كذا. وهذا غلط، هذا غلط، بالعكس. بل أنت الآن ينبغي أن تكوني أقرب إلى والدتك من أي فترة زمنية سابقة، كوني قريبة منها، أرشديها، علميها برفق ولين ولطف، أعطيها قيمتها كأم. ها، صلى الله تعالى لك التوفيق. مليكة من ألمانيا تقول: عندي حلي، يعني عقد أو قلادة من ذهب وزنه 91 جرام، انتزعت السلسلة انتزعت السلسلة وتقطعت وعلي إصلاحها منذ 17 سنة، لم أتزين بها، مرة أفكر أبيعها ومرة أخرى أنوي إصلاحها، هل عليها فيها زكاة؟ أختي مليكة من ألمانيا بارك الله فيك، فهمت سؤالك، وأن عندك أنت يعني عندك هذه القطعة من الذهب التي بلغت النصاب، وأنت مترددة تبيعينها، يعني تستعملينها. الراجح من قول أهل العلم أن الذهب الملبوس المتخذ للزينة لا زكاة فيه، هذا هو الراجح. وعليه إذا امرأة عندها ذهب أعدته لللبس ثم ترددت النية هل تبيعه أو تستعمل، ما في زكاة حتى تتعين نيتها، يعني تحدد النية ماذا تريد. فإذا قالت لا خلاص أنا بتزين فيه، ما في زكاة. إذا قالت لا أنا أريده للبيع، يجب عليها أن تقوم بإخراج زكاته. أحمد حلمي من دبي بارك الله فيه يقول: أنا منذ زمن اشتريت 4 غوايش، وقلت هذول للبنات كهدية لهم عند زواجهم، هل عليهم زكاة؟ كمان أيضا اشتريت لزوجتي ذهب تلبس، وهي فعلا كانت تلبس، لكن منذ فترة وهي تلبس شيء منه والباقي ما تلبسه، هل فيه زكاة؟ يا أخي الفاضل أحمد حلمي من دبي، بالنسبة للذهب أو الغوايش اللي اشتريتها للبنات، سلمتهم البنات؟ إذا قلت لي نعم، ما زكاتهم على البنات إذا كان أخذوها بنية الكنز أو بنية التجارة، أما لا أخذوهم بنية اللبس والزينة، ما فيها زكاة، ما فيها زكاة، فالراجح من قول أهل العلم. إذا قلت لي لا أنا ما سلمتهم البنات، وإنما أنا اشتريتهم وعندي موجود عندي في الصندوق، وأنتظر متى يتزوجنا، كل ما تتزوج بنت أعطيها الذهب، يجب عليك فيه الزكاة، يجب أن تزكي، لأن هذا مال مكنوز، هذا الذهب مكنوز، زكاة هذا الذهب عليك أنت، لأن تعرف مسألة الزواج هذه يعني بقدر الله تطول أو تقصر ما تدري، ولذلك هذا مال عندك يجب عليك أن تخرج زكاته. بالنسبة للذهب اللي عند زوجتك هذا ما في زكاة ما دام أن تلبسه، حتى لو لبست بعضه والبعض الآخر ما لبسته، لأن هذا معدل الزينة. بارك الله فيك وتقبل الله منك. الأخ عبد الله من السعودية يقول أنا أدرس في السعودية ولست يعني لست عربيا، وإنما أدرس هنا في السعودية، ولا أريد أن أرجع إلى بلدي لأن هناك عندنا مشاكل وشيء من هذا القبيل، أريد أن أتزوج، لكن يعني من دولتي لا يزوجون إلا يعني من نفس القبيلة أو الجنسية، وكذلك يعني بعض الناس عندنا هنا ما يزوجون إلا من نفس الدولة أو النفس الجنسية ويقول أنا أعاني كثيرا، يعني ماذا أفعل؟ يا عبد الله من السعودية بارك الله فيك ويسر الله أمرك، كأنني فهمت من سؤالك بأنك أنت تدرس في السعودية وأنت لست بعربي وتقول بأنك كأنك تبحث وتقدمت إلى الزواج من أشخاص يقولون لك لا إحنا ما نزوج إلا من بلدنا ولا من جنسيتنا وشيء من هذا القبيل. أخي الفاضل، يعني بالنسبة للزواج هو يكون بالاتفاق ويكون بالوفاق ويكون بالرضا، ولذلك واضح بأن لديك رغبة في الزواج، وقد يعني تحمل نظرة معينة عن بلدك أو عندكم مشاكل. أنا أنصحك يا أخي الفاضل بأن تتزوج من بلدك، يعني لا تضيع عمرك في مثل هذه المسألة. قد تجد من يزوجك مثلا في محل اللي تدرس فيه، وقد لا تجد. لكن أنا أقول المضمون بإذن الله أن اللي في بلدك يزوجونك، وأكيد في بلدك أناس صالحين ولله الحمد ونساء صالحات. فأخي الفاضل لا تقف، لأن هذه المسألة ليست يعني مسألة شرعية بحيث والله نقول للناس يحرم عليكم تردونه أو يجب عليكم تقبلونه. لاحظت كيف؟ أنت الآن عندك مشكلة اجتماعية، مشكلة تحتاج أنك تنتبه لعمرك ولسنك أيضا، تقدم بك العمر وربما ما تحصل على شيء وأنت لديك الرغبة وفي قضية الزواج. أنا أفضل أنك ترجع إلى بلدك وتتزوج من هناك وتصطحبها معك لتكمل الدراسة. بارك الله فيك. إخواني وأخواتي، انتهى وقت البرنامج، أما الأسئلة كثيرة ما انتهت، لكن إن شاء الله نكمل في اللقاءات القادمة، مع تذكيري لكم بضرورة الالتزام بشروط قبول البرنامج للأسئلة. ذكر الاسم أو الكنية، اسم البلد، سؤال واحد يكون مختصر مع الصبر، وذلك لأن الأسئلة كثيرة. ألتقيكم غدا على خير بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.